أجمعين. أما بعد، تقدم لنا في الدرس الماضي الخلاف في الخف لمن لم يجد النعلين، هل يجب القطع أم لا؟ تقدم الكلام فيها، وأن الأقرب والله أعلم أنه لا يجب القطع. ثم المسألة الثانية، وهي هل يجوز أن يلبس خفا مقطوعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعه، فهل إذا قطع زال المحظور؟ لأن المحرم منهي عن لبس الخفين، والخف المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو ما كان زائدا عن الكعبين، يكون له يعني يكون الخف زائد عن الكعبين إلا نصف الساق أو قريب من ذلك. فهل إذا قطع الخف زال المحظور، وأنه يجوز إنسان أن يلبس خفا دون الكعبين ابتداء ولو مع وجود النعلين؟ هذا محل خلاف، فيه خلاف في هذه المسألة، منهم من نظر إلى أن العلة قد زالت، وإلا لما كان هناك فائدة من القطع. فمن لم يدن النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، فمعناه أنه إذا قطع الخف زال المحظور وجاز لبسه، ولكنه قال جعله إذا لم يجد النعلين، لأن القطع فيه إفساد، فلم يأمر بالقطع إلا مع عدم وجود النعلين. أما إذا كان الإنسان عنده خف مقطوع من الأصل فلا مانع أن يلبسه، ولو كان مغطى من جهة مقدم القدم بخلاف النعل، فيقول هذا يغتفر. والقول الثاني أنه لا يجوز لبس الخف ولو كان دون الكعبين، يعني مثل ما يسمى الآن بالكنادر بدون شراب، هل يجوز يلبسه؟ لأن الغالب الكنادر اليوم أنها تحت الكعبين، فهل يجوز أن يلبسها بدون شراب؟ أن الشراب تكون فوق الكعبين، هذا هو محل الخلاف. أو مثلا في بعض النعال يسمونها الصندل، لها سير من الخلف، أو ربما تكون مسكرة من الأمام، وهذا السير تحت الكعب، لها سيور على الجنبين والخلف ولكنها دون الكعبين. قل هذا محل احتمال، هل قوله عليه الصلاة والسلام ليقطعهما أسفل من الكعبين لتخفيف الأمر؟ يحتمل أنه للتخفيف، أن الخف شيء مصنوع على قدر عضو من أعضاء البدن وهو القدم، والمحرم لا يجوز أن يلبس شيئا مخيطا أو مفصلا على قدر عضو من أعضاء البدن، فذلك لا يجوز أن يلبس شراب يدين مثلا أو شراب قدمين أو التبان أو أي شيء ولو لم يرد في الحديث، لأنه مقيس عليه. فيقال الكنادر هذه مفصلة على القدم فيتغطي القدم كله إلى الكعبين، والنعال لا، النعال ليست كذلك، لا تغطي من الأمام ولا تغطي من الخلف، فالنعال مكشوفة. فيقال يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالقطع لماذا؟ للتخفيف، لتخفيف الأمر، يعني ما لا يدرك جله لا يترك كله. ويحتمل أنه إذا قطع زال المحظور، فما دام في احتمال فيقال هذه من المتشابهات، ولا شك أن الأحوط عدم لبس هذه الأشياء، الصنادل والكنادر وكل شيء له يعني مرتفع ولو كان دون الكعبين. ولأذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيز هذا، يجيز لبس ما دون الكعبين، لكن لا شك أن الأحوط عدم لبسه.
الحمد لله.
ولا سيما أنه جاء عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، هذا نص على الأمر، إزار ورداء ونعلين، نص النبي عليه الصلاة والسلام على النعلين، هذا يدل على أنهما هي الواجبة، فلا ينبغي الإنسان أن يعدل عنه، والغالب أنه يستطيع. الإنسان الذي يحرم بالصندل هذا عنده نعال، وإذا كان ليس عنده يسهل أن يشتري النعال بكل سهولة فلا حاجة إلى هذا. يعني الراحة والأشياء البسيطة هذه، يعني قال المريض اللي عنده وصفة طبية ويحتاج لبس الكنادر لأجل المرض أو العرج أو كذا، هذا إن شاء الله أنه ما عليه شيء إذا كانت تحت الكعبين، هذا سهل. لكن إنسان سليم ما في شيء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويترك يعني الكمال والشيء الذي فيه زيادة راحة يتركه لله احتياطا.
لو لبس هذه بدون أن يربط الصندل هذا
إذا كان مكشوف من الأمام ولم يربط الصندل صارت نعالا، لما إذا كانت مسكرة من الأمام وفيها ولو لم يربط الصندل، لأن الملحظ من الجهتين أنها مسكرة من الأمام يعني أشبه شيء مفصل على قدر القدم وما يكون في الخلف، أما إذا كان مفتوح من الأمام ولم يسكر الخلف هذه نعال.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في باب محظورات الإحرام: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس، وقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة منبيا، متفق عليهما. وكره أحمد الاستظلال بالمحمل وما في معناه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: أضحي لمن أحرمت له، أي ابرز للشمس، وعنه: له ذلك، أشبه الخيمة. وفي حديث جابر رضي الله عنه: أمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. وإن طرح على شجرة ثوبا يستظل به فلا بأس إجماعا، قاله في الشرح. وله أن يتظلل بثوب على عود، لقول أم الحسين رضي الله عنها: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم. ويباح له تغطية وجهه. روي عن عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير رضي الله عنهم: ولا يعرف لهم مخالف في عصرهم. وبه قال الشافعي: وعنه لا، لأن في بعض ألفاظ حديث صاحب الراحلة: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. روي عن عمر وابنه وعلي وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، لأنه صلى الله عليه وسلم غسل رأسه وهو محرم، وحرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، متفق عليه. واغتسل عمر رضي الله عنه وقال: لا يزيد الماء الشعر، لا يزيد الماء الشعر إلا شعثا، رواه مالك والشافعي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لي عمر رضي الله عنه ونحن محرمون بالجحفة: تعال أباقيك أينا أطول نفسا في الماء، رواه سعيد. وإن حمل على رأسه طبقا أو وضع يده عليه فلا بأس، لأنه لا يقصد به الستر، قاله في الكافي.
ثاني من محظورات الإحرام تعمد تغطية الرأس من الرجل، ولا شك أن هذا خاص بالرجل دون المرأة، ولو بطين، هذه إشارة خلاف، يعني الطين منهم من يرى أنه في مثل اللباس، ومنهم من يرى أن الطين ليس بلباس، لكن لا شك أن الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئا من ذلك. أما ما يتعلق بالحنة، لو حن رأسه أو لبده وضع عليه الصمغ أو وضع عليه العسل ونحو ذلك فلا بأس، أن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه وهو لما أراد الإحرام عليه الصلاة والسلام. أما الشيء ما جرت بالعادة مثل الطين وهذا ثقيل ولم تجري به العادة، وليس يعني ما له قصد معين، وليس يعني ما في فائدة معينة، فهو شبيه باللباس، يضع تراب أو طين على رأسه، هذا شبيه باللباس، يعني يشبه من غطاه بقماش أو بشيء من أنواع اللباس. أو استظلال بمحمل، يعني المحمل هو ما يوضع على ظهور الدواب يركب عليه كله سقف، هذا يعني فيه خلاف، لكن الصحيح كما سمعنا في الشرح قول الثاني أنه لا بأس به لأنه ليس بملاصق، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمر بقبة تضرب له بالأمرة فجلس فيها، والقبة خيمة صغيرة. وكذلك كان بلال وأسامة رضي الله عنهما، أسامة يقود راحلته وبلال يظلل عليه بثوب، فلا بأس إذا كان الساتر منفصلا وغير يعني غير ملامس، إذا كان بائنا غير ملامس فلا بأس فيه، سواء كان متصلا به أو كان منفصلا. المحمل متصل، المحمل متصل يقعد عليه وله سقف ظل، فمنهم من كرهه لأنه متصل. وأما المنفصل مثل الشجرة يضع عليها ثوبا فالشجرة منفصلة، والثوب الموضوع على الشجرة منفصل غير متصل به، هذا ما في إشكال ولا ليس في هذا إشكال، لكن الخلاف في الشيء المتصل. والصواب أنه لا يضر سواء كان متصلا أو كان منفصلا، ما دام أنه غير ملامس فإنه لا يضر. وأما بالنسبة لتغطية الوجه هذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى يعني ذكر مؤلف روايتين عن أحمد، الأولى أنه يجوز لما روي عن الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وغيره، روي عن جمع من الصحابة 6 أو 7 جواز تغطية الوجه. والرواية الثانية أنه لا يجوز لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ففي بعض روايات عند مسلم لا تخمر رأسه، هذا في الصحيحين، وزاد مسلم في بعض الروايات ولا وجهه. منهم من قال إن هذه الرواية شاذة حكم عليه بالشذوذ، لكن هذا القول فيه نظر، لأن هذه الرواية جاءت عند مسلم من 4 طرق، فكيف يقال إنها شاذة وقد رواها 4 من الثقات؟ على فيه بعد. جاءت عند النسائي أيضا، فالقول بأن هذه شاذة قول فيه نظر، لأن الشاذة لو انفرد واحد وخالف مجموعة جمعا من الثقات، هذا مع تتبع القرائن النظر يمكن يحكم عليه بالشذوذ. أما أن تأتي من 4 طرق في عند مسلم كلها صحيحة، أن هذا القول بالشذوذ فيه نظر فيه بعد. والأحوط بلا شك لا يغطي وجهه، لكن لو احتاج إلى ذلك يستأنس بآثار الصحابة. لو احتاج في إنسان مثلا يعني أراد النوم وشعر بالبرد وغطى وجهه من البرد، أو شم رائحة كريهة وغطى وجهه أو نصف الوجه بالرداء أو بشيء، الأمر سهل. أو مثلا الكمام عند شدة الروائح وكذا، إنسان يعمل في المسلخ أو يتعرض لروائح كريهة ويشق عليه عدم تغطية الأنف، الأمر في هذا سهل واسع، يستأنس بفعل الصحابة رضي الله عنهم، فيقال عند الحاجة يعني يرخص فيه. أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا شك أن الأولى عدم تغطية الوجه لهذه الرواية ولا وجهه. وأما بالنسبة لغسل الرأس بالماء هذا ما في شيء، قال يغتسل المحرم ويحرك رأسه بيديه، فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي أيوب رضي الله عنه الصحيحين أنه اغتسل وهو محرم. كونه يغوص في الماء أيضا، يكون الماء فوق رأسه، هذا أيضا لا يضر. كونه يحمل محمل، يحمل مثلا متاعه نحو ذلك على رأسه، هذا لا بأس به ولو كان يغطي الرأس، لأنه أولا للحاجة، والأمر الثاني أنه ليس لباسا معتاد ولا يراد به اللبس، يحتاج إلى أن يحمل شنطة أو يحمل شيئا فوق رأسه ولا بأس بذلك. قال الشارح رحمه الله، قال ويغسل رأسه بالماء بلا تسريح. التسريح معروف هو التسريح بالمشط ونحوه، هل هذا ممنوع؟ هذا المشهور من المذهب أنه لا يجوز للمحرم أن يسرح رأسه. لماذا؟ قالوا لأنه بالتسريح يتساقط الشعر، لكن ليس هناك دليل يدل على تحريم التسريح، بل دل الدليل على جوازه عند الحاجة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تمتشط، والامتشاط هو التسريح. فيقال أنه ليس هناك دليل على تحريم التسريح. وأما التعليل بكونه يسقط شيء من الشعر، فيقال أولا أن المحرم ليس ممنوعا من التسبب في سقوط الشعر اليسير، وإنما هو ممنوع من الحلق، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وليس هناك دليل على أن المحرم لا يجوز له أن يتعرض لسقوط الشعر إذا لم يقصد واحتاج فلا بأس، مثل حك الرأس. قالت عائشة رضي الله عنها: لو لم أستطع أن أحكه بيدي لحككته برجلي، يعني ردا على الذين يشددون في حلق في حك الرأس خوفا من تساقط الشعر، ويضربون ينقر الرأس نقرا لا تساقط الشعر. هذا ما عليه دليل، هذا من التكلف تنطع، ليس عليه دليل. حك رأسه إذا احتاج التسريح فلا بأس أن يسرح، وإن سقط شيء من الشعر فلا بأس، لأن هذا ليس بحلق. والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم كما في الصحيحين في وسط رأسه وهو محرم، ولم ينقل أنه فدى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا يدل على أن حلق بعض الرأس عند الحاجة لا بأس به، وليس فيه فدية. يحتاج أن يحلق مكان المحاجم فلا بأس أن يحلق مكان المحاجم وهو محرم وليس عليه فدية، لأن هذا يسير وليس فيه شيء. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وسط رأسه، ولا شك أن الحجامة يعني تقتضي حلق بعض الشعر، لا يمكن أن يحتجم بدون حلق، لابد أن يحلق لمكان المحجم، يحلق ويشرط ويضع عليه المحجم حتى يخرج الدم، لا يمكن أن يحتجم بدون حلق، معناه أنه حلق بعض الرأس ولم ينقل أنه فداء. الأمر في ساعة، لكن بعض الفقهاء يشدد في هذا ويرى أنه إذا نتف أو قطع شعره فعليه إطعام مسكين، وإذا قطع شعرتين إطعام مسكينين وثلاث دم، مشهور من المذهب. لكن يقال: أين الدليل على هذا التشديد؟ الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم. ومن قطع شعره شعرتين أو حك أو كذا أو عبث بلحيته وسقط شعره شعرتان، لا يقال أنه حلق رأسه ولا حلق لحيته. ومن سرح رأسه عند الحاجة فلا يقال أنه حلق رأسه. كل هذا أمور سهلة تغتفر، لكن بالنسبة للتسريح يقال الأولى عدمه، ما دام الفقهاء ينصون على أنه لا يجوز، ويعني ما حاجة أن يدخل في مسألة خلافية، الأولى والأفضل أنه يستغني عنه فيتركه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يسرح رأسه، والله تعالى يقول: انظر إلى عبادي قد جاءوني شعثا، والأشعث هو الذي لم يسرح رأسه، فالحاج ينبغي أن يكون أشعث أغبر، فلا ينبغي له العناية بالتسريح والدهن وكذا، لكن لو احتاج إلى يصرح فإنه لا بأس به، لعدم الدليل على النهي، ولأن عائشة رضي الله عنها سرحت رأسها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وتغطية الوجه من الأنثى، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تستر على وجهها لحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه أحمد والبخاري. فيحرم تغطيته لا نعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن أسماء رضي الله عنها أنها تغطيه، فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف، قاله في الشرح. فإن احتاجت لتغطيته لمرور الرجال قريبا منها سدلت الثوب من فوق رأسها، لا نعلم فيه خلافا، قاله في الشرح، انتهى. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه، رواه أبو داود والأثرم. ولا يضر لمس المستور وجهها خلافا للقاضي.
وتغطية الوجه، هذا معطوف على ما تقدم، تعمد تغطيتي، وهنا قال: وتغطية الوجه من الأنثى. هذا خاص بالمرأة، إنها إذا كانت محرمة فإن لا تغطي وجهها. هل المحرمة هي عن تغطية الوجه مطلقا، أو أنها تغطية، أو أنها منهية عن لبس معين؟ هذا فيه خلاف، منهم من يقول أنها منهية عن تغطية وجهها مطلقا إلا إذا كان هناك رجال أجانب فإنه يجوز أن تغطي. أما إذا كانت ليست بمحضر رجال الأجانب فالواجب عليها كشف الوجه، وجعلوا وجه المرأة مثل رأس الرجل. والقول الثاني أنها ليست منهية عن التغطية، بل هي منهية عن لباس معين وهو النقاب، وهذا هو الصواب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه ما في دليل ينهى المرأة عن تغطية الوجه، إنما ورد الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فما قال لا تغطي وجهها، قال لا تنتقب، نهي عن النقاب. أما ما جاء ابن عمر أن المرأة المحرمة لا تغطي وجهها، هذا قول صحابي ومخالف لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث، والصحابي إذا خالف الحديث فليس قوله بحجة. فإذا يقال أن الحديث دل على النهي عن النقاب، النقاب والبرقع مثله أشد، النقاب ما له فتحة صغيرة على قدر العين، والبرقع فتحته كبيرة ويلبس للزينة. فإذا كانت منهية عن النقاب وهو أسهل فالبرقع من باب أولى، يعني منهية عن لباس على قدر الوجه، لأنه يلبس النقاب ويشد على الوجه فهو أشبه بالمخيط. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن وجه المرأة مثل إيش؟ مثل جسد الرجل، يغطى ولكن لا يغطى بمخيط مفصل على قدر البدن أو عضو منه. أما إذا غطى بدنه فلا بأس، يغطي بدنه المحرم الرجل لكن منهي عن لباس معين. كذلك المرأة لا بأس أن تغطي وجهها لكن منهي عن لباس معين. فائدة الخلاف، يعني تبين فائدة الخلاف هنا، لو أن امرأة في بيتها محرمة وهي في البيت وأرادت أن تنام تتغطى ببطانية أو نحو ذلك، فهل يجوز أم لا؟ هنا على حسب الخلاف المسألة. قلنا في القول الأول أنها لا تغطي وجهها إلا إذا كان بحضرتها أجانب، رجال أجانب، قلنا لا، لا يجوز، أنت لا بد أن تكشف وجهها. وإذا قلنا أنه المحظور أو المحرم هو النقاب فقط فلا بأس أن تغطي وجهها بشرشف أو بطانية ونحو ذلك، ليست منهية عن ذلك. هذا هو الأقرب، أنها منهية عن لباس معين، النقاب والبرقع مثله، أما تغطيته بخمار أو تغطيته بأي شيء كان فلا بأس. قال الشيخ الزيوق قال مثل يد المرأة، لا يعرف، يعني اللي أذكر أنه لا خلاف في جواز تغطية المرأة يديها، إنما اختلفوا في الوجه لقول ابن عمر، لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه فيما تعلق بالوجه أن وجه المحرمة كرأس الرجل أو قريب من هذا. أما اليدان فلم يرد فيهما شيء، لا في الحديث ولا في قول ابن عمر، فلم يقل أحد بأنه يجب على المرأة أن تكشف، على المحرمة أن تكشف يديها. واليد مثله، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، جمع بين الوجه واليدين، فحكمهما واحد. لا يجوز سترهما بلباس مفصل وهو النقاب والقفازان، ولا وأما تغطيته مسكوتا، فالمرأة تغطي يديها بالجلباب ما في بأس. بل هذا إذا كان عند الأجانب، الكلام ليس عند الأجانب، عند الرجال الأجانب هذا ما في إشكال أنها تغطي، لكن الكلام إذا كانت ليس بحضرة رجال أجانب، فكما أنه لا خلاف في تغطية يديها في جواز تغطية اليدين، فكذلك يقال الصواب أنه يجوز أن تغطي وجهها ولو لم يكن بحضرتها رجال، لعدم الدليل على وجوب كشف الوجه بالنسبة للمحرمة. أما إذا كان حولها رجال أجانب فلا شك أنها تغطي وجهها. قال: فيحرم تغطية، لا نعلم في خلافا إلا ما روي عن أسماء أنها تغطيه، أسماء يعني أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حديث رواه الحاكم قال على صحيح على شرط الشيخين، وفقه الذهبي أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال ونحن محرمات. والصحابي قال: كنا، هذا دليل على أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، فله حكم الرفع يكون سنة تقريرية. كنا في معناه أنه في كنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون إقرار، يكون هذه سنة تقريرية. فيحمل على السدل فلا يكون فيه اختلاف. نقول الصواب أنه يجوز التغطية مطلقا، سواء يعني كان عند الرجال أو عند غير الرجال، ولا شك أن المرأة إذا كان عند الرجال أنها تستل الخمار، ولا يجوز لها لبس النقاب، لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، وأما الخمار فهو يستل من الرأس، فليس فيه إشكال. فإن احتاجت لتغطية لمرور الرجال قريب منها سدلت ثوبا من فوق رأسها، لا نعلم في خلاف. حديث عائشة، حديث عائشة هذا فيه ضعف، حديث عائشة هذا فيه يزيد بن أبي زياد قال الحافظ إنه كبر فصار يتلقن فهو ضعيف. فالمقصود حديث عائشة ضعيف، لكن حديث أسماء يكفي، حديث أسماء كافي. كنا نغطي وجوهنا إذا كنا محرمات، إذا كنا نغطي وجوهنا عند الرجال ونحن محرمات، فهذا يدل على أن هذا المعروف عن الصحابة، عن نساء الصحابة رضي الله عنهن، أنهن يغطين وجوههن إذا كنا محرمات. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الخثعمية فهو ليس بصريح، فلا يترك هذا الحديث الصريح لحديث محتمل. حديث الخثعمية أنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله وهو في طريقه من مزدلفة إلى منى، فقالت يا رسول الله إن فريضة الحج، فريضة الله على عباده في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يأخذ عن راحلة الحديث. قال وكانت امرأة وضيئة فطافق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا متفق عليه في الصحيحين، لكن يقال لم يقل إنها كاشفة عن وجهها، تنظر إليه وانظر إليها، هذا محتمل، يحتمل أنها كانت كاشفة ويحتمل أنها كانت مغطية، لكن علم الراوي أنها تنظر من يعني جهة الوجه، أنها مثلا تحرك وجهها فيعلم أنها تنظر وإن لم يرى عينيها، أو قد يكون خمار خفيفا ورأى عينيها وراء الخمار وتنظر أو نحو ذلك، فهو محتمل. ما قال جاءت امرأة كاشفة عن وجهها، لو كان فيه هكذا لقلنا هذا صريح، لكن الحديث محتمل وحديث أسماء صريح، كنا نغطي وجوهنا عند الرجال ونحن محرمات، هذا صريح، فلا ينبغي الإنسان أن يترك الصريح ويستدل بما هو محتمل. وأبعد من ذلك أن يستغله أهل الفجور والانحلال والفساد الذين يدندنون حول تحرير المرأة وكشف الحجاب ونزع الحجاب ونحو ذلك، يعني من العجب والعجاب أنهم يستدلون بمثل هذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها. تقول هذا لو سلمنا به أولا أنه محتمل، لو سلمنا به كان صريحا، نقول هذا حال الإحرام فقط، وما أبعد ما تريدون، أنهم يريدون أن يجعلوه دليلا على جواز كشف وجه المرأة مطلقا، ولو سلمت لهم في الإحرام ما استفادوا شيئا. إحنا ما نبي الإحرام، الإحرام كله يعني متى في حياة المرأة تحرم مرات معدودة وأوقات محدودة، فما يريدون هذا، يريدون أن يعني تكشف المرأة وجهها دائما، ويريدون التبرج والسفور والفساد. فلا شك أن هذا من تتبع المشتبهات الذي قال الله عنه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لكن أينهم عن حديث عائشة رضي الله عنها لما جاء صفوان المعطل قالت فلما رأيته خمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، اتفق عليه، قال خمرت وجهي وقولها كان يعرفني قبل الحجاب، معناه أنه بعد الحجاب لو لم يرها قبل الحجاب لما عرفها بعد الحجاب، لأنه بعد الحجاب صار النساء يغطين وجوههن، فكيف تترك هذه الحديث الصحيحة الصريحة ويبحث عن حديث محتمل في أمر خاص وهو الإحرام؟ لكن كما تعلمون الإنسان في قلب مرض يبحث عن أي هنة ونة وأشياء بعيدة وشبهات من أجل أن يقوي في بها بدعته وشهوته وعياذا بالله. يعني هذا هو الخلاص، أن المرأة يحرم عليها النقاب والبرقع، هذا هو الصواب، وشراب اليدين والقفازان هذا الذي يحرم عليها. أما أن تغطيه بشيء ليس مفصلا فلا بأس، إن كان بحضرة رجال الأجانب فهذا واجب، وإن كان ليس عندها رجال فهو جائز، إن شاءت غطت وجهها وإن شاءت كشفته، والأمر في هذا واسع. تغطية رأس نعم، لا المرأة رأسها ما أرد في شيء، كانت ليس عندها رجال أجانب ما أرد في شيء. بس القفاز، قفاز اليدين والبرقع والنقاب كل جائز، كل اللباس العادي المعتاد جائز، شراب الرجلين والكنادر الخف والسراويل والثياب كل شيء جائز، ما يحرم عليه إلا فقط هذا النص عليه من النبي عليه الصلاة والسلام، النقاب وقفاز اليدين فقط. البرقع فتحته كبيرة تطلع نصف الخد وأول الخد، والنقاب نقب من النقب فتحة صغيرة على قدر العين، البرقع يقول لباس جمال يلبسونه للزينة والفتنة وكذا، ما تصورت الآن الفرق، البرقع واضح يلبسونه البدو اللي يطلع نصف الخد كذا وتحط الحمرة على الخد والكحل وكذا، فالقبيحة تظهر جميلة بالبرقع، أن يغطي العيوب يظهر المحاسن، غالبا الأنف ما يكون جميلا والعينان هي أجمل ما في الوجه، فتخرج العينين مع الكحل مع التبييض لأول خدين فيكون هذا فيه فتنة، لك تجد المرأة القبيحة تحرص على البرقع حتى تظهر جميلة وتخفي عيبها. نعم الظاهر ما يلبس حتى ولو، يعني مثل الرجل ما يلبس الفنائل والتبان السروال القصير ولو لبس فوقه إزارا، كذلك المرأة لا يجوز لبس النقاب ولو لبست فوقه خمارا، من هي عن النقاب على كل حال. على كل حال مذهب الشافعي جواز الكشف، لكن فيه مسألة أو قضية مهمة يغفل عنها من تكلم في هذا، أنهم يقول الذين يرون جواز كشف الوجه يقولون بشرط عدم الفتنة، فإن وجد الفتنة وجب إجماعا، هذا يغفل عن الناس، وذلك يعني يقال أن كشف الوجه مشروط بعدم الفتنة، فإذا كانت المرأة جميلة حيث أنه فيها فتنة إذا كشفت يجب عليها التغطية بالإجماع، إذا ما زال الإشكال، وذلك الإماء الأمة الأصل أنها ما تغطي وجهها، لأن الإماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يغطين وجوهن، ورأى عمر رضي الله عنه امرأة أمة متقنعة مغطية وجهها فضربها بالدرة وقال اكشفي وجهك لا تتشبه بالحرائر، على المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن ينصون ينص أهل العلم يقولون إذا كانت الأمة جميلة يخشى من الفتنة وجب أن تغطي وجهها، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، قال أما الإماء التركيات الحسان فلا شك في وجوب تغطية وجوههم، فإذا إذا خذنا بهذا انتهت المسألة، إذا كانت المرأة جميلة ووجهها فيه فتنة وجب عليها أن تغطي على كل حال وعلى جميع الأقوال، أنه مشروط بعدم الفتنة، إذا كشف الوجه يبقى على القول بجوازه في النساء الدميمات والكبار واللي ما فيها فتنة وكذا، وتضع مثلا يعني ما يسمونه حجاب الآن عند الناس، يعني تضع شيئا على رأسها ورقبتها وشعرها ما تخرج إلا الوجه فقط، هذا في الغالب أنه يقبح المرأة، يذهب بكثير من جمالها. فإذا كانت كذلك يعني لو وضعت هذا ما فيها فتنة فلا بأس، إذن الأمر سهل. وإذا كان فيها جمال وفتنة وجب عليها أن تغطي، إذن ما عاد فيه إشكال في هذا. لكن يعني تعلمون أن الذي يدندن حول هذا هم أهل العلمنة والإباحة والعلم الله، يريدون أن يعني يتتبعوا متشابهات بل يشوشوا على الناس وكذا، لا سيما في المجتمعات التي يغلب على أهلها التدين، لأنهم يأتونهم بالسلاح الذي ينفع معهم، يقولون أنتم يعني كذا، هذا حديث كذا وهذا كذا، ويأتونهم بشبهات من الحديث والآيات من أجل يروجوا فتنتهم، وإلا هم أبعد الناس عن القرآن والسنة والالتزام به والعياذ بالله، لكنهم يتبعون الهوى والمشابهات. ولا شك أن الشافعي رحمه الله لو قيل له هذه امرأة جميلة وكشف الوجه في فتنة ورؤية هذا الناس يتعلقوا بها ويلاحقونها وكذا، هل يقول نعم يجوز وخلوا يحصل فتنة؟ مستحيل، لا يمكن أن عالم فيه ذرة من غيره وإيمان يجيز الفتنة. العلماء يقولون إذا لو أن الرجل افتتن بابنته وجب عليه أن يغض بصره عنها، يعني ما بعد هذا شيء، بنتها التي هي من صلبه لو نزغ الشيطان وصار يراها بنوع فتنة وجب عليه أن يغض بصره عنها. الأمر مضبوط عند أهل العلم ما في إشكال، لكن عاد القضية يعني قضية أهل الشهوات هذا لا عبرة بهم أصلا وليسوا من أهل العلم والدين، ولا يلتفت إلى أقوالهم وتشويشاتهم.
قال رحمه الله: الثالث قصد شم الطيب، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران، متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك رحمه الله لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها، وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامى، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودارسين. قاله في الإقناع: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا لاستدامته المحظورة من غير عذر.
الثالث قصد شم الطيب، يعني مفهومه أنه لو شم الطيب من غير قصد فإنه لا بأس به، لا يجوز أن يتعمد شم الطيب، سواء كان الطيب يعني تطيب به وضعه على جسده أو ثيابه أو كان منفصلا، يعني واحد قال له شوف هذا الطيب طيب شمه وخذ القارورة صار يشمه محرم، هذا حرام، لا يجوز أن يتعمد شم الطيب. أما لو شمه من شخص من هنا وهناك أو في المطاف أحيانا يبخرون ويشم البخور وهو يطوف محرم فلا بأس بذلك، لأنه ليس عن قصد وتعمد. واختلف العلماء فيما إذا احتاج إلى شم الطيب، كما لو أراد شراء الطيب هذا محرم وأراد احتاج أن يشتري طيبا فهل له أن يشمه ليختبره وينظر هل هو طيب جيد أم لا، منهم من يرخص قال لأنه لم يشمه على سبيل الترفه وإنما والتلذذ، وإنما شمه لأجل أن يختبره ويعلم جودته فلا بأس نظر للمعنى. ومنهم من قال أنه يمنع ما دام أنه منع من شم الطيب فلا يجوز، لأن هذا تعمد شم عن عمد وليس به ضرورة لشراء الطيب، ما في ضرورة يؤخر شراء الطيب حتى يحل، هذا هو الأحوط، ألا يشم الطيب يعني ولا يشتري طيبا وهو محرم، لأن هذا ليس ضرورة. الحمد لله إذا انتهى ذهب واشترى الطيب. المقصود أنه لا يجوز تعمد شم الطيب أيا كان نوعه، سواء مسه بيده أو شمه بدون مس. طيب لو قال قائل هل يعني إذا أراد أن يستلم مثلا الركن اليماني والحجر الأسود والغالب أن يكون فيه طيب، فماذا يصنع؟ سأن يريد أن يطبق السنة ويستلم الحجر الأسود ويستلم الركن اليماني، هذا محرم، وجاء يستلم وجد راحة الطيب في الحجر أو في الركن اليماني، فماذا يصنع؟ هل نقول أنه يستلم لأن هذه السنة والإثم على من وضع الطيب وأوقعه في المحظور، أو نقول إن مس الطيب حرام واستلام الحجر والركن سنة فلا يفعل محرما لأجل تحصيل سنة؟ أيهما الأول ولا الثاني؟ الأقرب من الثاني، أنه صحيح أن من وضع الطيب جنى على المحرمين لأنه حرمهم من هذه السنة، نقول نعم هذا حرام، تعمد مس الطيب حرام، والآن علم شم الطيب في الحجر أو في الركن، علم وجود الطيب فلا يجوز أن يمسه. فالأمر يدور بين فعل محرم بين ترك سنة، لا شك أن فعل المحرم مقدم على فعل السنة، هذه قاعدة. إذا تعارض فعل محرم وترك سنة فإنه يترك المحرم ولو فاتت السنة. لكن يقال لهذا الذي يضع الطيب، يقال له لا تضع الطيب، وإذا كان هذا من جهة المسؤولين فربما أنه يعني يكلم أهل العلم ويبين لهم أنه يعني يقال له نبه على ذلك، فلأجل أن يكلم المسؤولين لئلا يحرموا المحرمين الاستلام واتباع السنة بسبب هذا الطيب. والطيب ليس ضروريا، تطيب الكعبة ما له يعني ضرورة وحاجة. قال الكعبة تعظم بالطواف وبالاستلام وبالاستقبال وبالعبادة التي شرع الله تبارك وتعالى، أما أن نطيب الكعبة من باب تعظيم الكعبة ونحتسب الأجر في ذلك ونحرم الناس من التعبد ومن تعظيم البيت ومن اتباع السنة أو إيقاعهم في المحظور أو نوقعهم في المحظور، هذا لا يجوز. فالمقصود أن يعني هذا وإن كان يفعل، ربما أنه الله أعلم هل هو يعني من بأمر المسؤولين أو اجتهاد شخصي من بعض الناس، ولا شك أن في اجتهاد شخصي من بعض الناس يكون مجتهدا، ربما يكون في وصايا ونحو ذلك، فيجتهد بعض الناس ويوصي بمال كذا يطيب به الكعبة، يظن أنه عمل صالح وأنه يتقرب إلى الله به. تقول إذا كنتم ولا بد تريدون تعظيم الكعبة فطيبوا الكعبة إلا مكان الاستلام، الحجر الأسود والركن اليماني اتركوها، طيبوا مثلا لباس الكعبة سترة الكعبة من أي جهة من الجهات حتى يكون مثلا تبقى راحة الطيب تشم منها وكذا، لكن مكان الاستلام فإن هذا لا يجوز تطيبه لما فيه من العدوان على الطائفين، لأنه أحد أمرين، العدوان ما فيه من العدوان على المحرمين، لأنه أحد أمرين، إما أن يحرمه هذه السنة وإما أن يوقعه في المحظور، وكلاهما عدوان. طيب لو استلم بدون علم فوجد الطيب فماذا يصنع؟ يقول يجب عليه غسله، يخرج منه طواف ويغسله ويعود، هذا الواجب عليه، إذا وقع في المحظور وجب عليه غسله. طيب الطيب الذي في رأسه عند الإحرام فإنه إذا توضأ سيمسح رأسه ويعلق الطيب في يده، فهل يجوز أن يمس الطيب الذي على رأسه؟ الجواب نعم، لأنه طيب مأذون فيه شرعا، وضعه بإذن الشارع، هذه سنة تطيب قبل الإحرام سنة، والطيب معلوم أنه يبقى كما قالت عائشة رضي الله عنها إني لأرى وبيس الطيب في مفارقي أو مفرقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب بأحسن ما يكون من الطيب ويبقى في رأسه بعد الإحرام، يرى وبيصه أي لمعانه بعد الإحرام، ومعلوم أنه إذا مسح رأسه أنه سيمس ذلك الطيب. نقول شمه ومسه جائز. لماذا؟ لأنه طيب مأذون فيه، لكن إذا بقي في يده يغسله لأنه في حال وضوء. إذا مسح رأسه بقي طيب أنه سيغسله أثناء الوضوء ويغسل قدميه، فهذا أمر سهل لأنه سيغسل ويزول. فالمقصود أن الطيب من محظورات الإحرام، وأنه لا يجوز تعمد وضعه على البدن واللباس بعد الإحرام أو مجرد الشم. نكمل. قال: أجمع على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب سواء قبل الإحرام أو بعده. يعني هذا الإنسان يريد أن يحرم الآن وثوبه الذي أحضره للإحرام مطيب، إما مبخر أو مرشوش عليه طيب، هنا الآن لا يجوز أن يحرم فيه. فإن أحرم وعليه الثوب وجب عليه تبديله، لا بد أن يبدله. فلا يجوز أن يبتدئ الإحرام بثوب مطيب، ولا يجوز أن يلبسه أثناء الإحرام. يعني عليه إحرام لكن بدله أثناء الإحرام، بدله بثوب مطيب، الحكم واحد، لا يبتدئ الإحرام بثوب مطيب ولا يلبسه أثناء الإحرام. يقول: ولا يجوز لبس ثوب مطيب ولا نعلم فيه خلاف. طيب لو كان الطيب وضع من يعني أيام وزالت الرائحة، لكن فيه لون صفرة في الطيب، مرشوش عليه طيب أصفر فيه لون يسير من الصفرة، لكن إذا شممت الثوب لا تجد رائحة الطيب، هل يجوز لبسه؟ نقول الطيب زال، ولا نقول الصفرة هذه تؤثر؟ العلماء يقولون إذا رش عليه الماء وظهرت الرائحة فإنه يحرم لبسه ولو بدون رش. يعني هذه العلامة على وجود الطيب أو عدم وجوده، يختبر بالماء، لأنه قد يكون كامنا والرائحة يعني خفيفة، أو تكون يعني ما توجد لكن فيه رائحة، بدليل أنه إذا جاءه الماء ظهرت الرائحة. هذا هو الضابط. إذا رش بالماء ظهرت انبعثت الرائحة فإنه يحرم لبسه ولو لم يرش، لأنه هذا علامة على أن الرائحة موجودة وأن الطيب موجود. أما إذا كانت الرائحة لا تظهر بالرش فلا بأس ولو كان فيه أثر اللون، لأن العبرة بالرائحة وليست باللون. طيب الأشياء التي رائحتها طيبة كالنعناع والريحان وأشباه ذلك، هل يجوز أن يتعمد شمه؟ إنسان محرم معه ريحان، تعرفون الريحان الأوراق الخضر اللي لها زهور بنفسجية أو قريبة من البني، هذا له رائحة طيبة، الناس يستمتعون برائحته ويضعون أحيانا في المساجد أو في المجالس أو في الثياب، يعلقوا بعض الناس في شعره وكذا، هل نقول هذا طيب أم لا؟ هذا فيه خلاف. ويعني الضابط عند أهل العلم أنه إذا كان هذا الشيء يستخرج منه الطيب فهو طيب، وإذا كان لا يستخرج منه طيب فليس بطيب ولو كان له رائحة طيبة. مثل الريحان، هل يستخرج منه طيب؟ ها؟ يستخرج منه طيب؟ هذا عاد يرجع له الخبرة، كان يستخرج منه طيب ومعروف أنه يتطيب به يقول ما يجوز. النعناع يستخرج منه طيب؟ ها؟ إذن يجوز. الشيح، تعرفون الشيح والقيصوم وأمثال هذه النباتات التي لها رائحة طيبة، الليمون رائحة طيبة، الأترج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طعمها طيب وريحها طيب، ونحو ذلك من بعض التفاح البرتقال الليمون وكذا. ها؟ لا، طيب الليمون يبدو أنه يعني يركز وكذا، يعني يدخل معه أشياء أخرى، لكن الليمون بذاته ليس بطيب، لكن هذه نكهة توضع عليه، لكن فيه مواد أخرى. المقصود أن ما له رائحة طيبة من الفواكه والنباتات هذا ينظر فيه، إن كان الناس يعتبرونه طيبا مثل الورد، الورد الآن يستخرج منه الطيب، زهور لها رائحة طيبة لكن يستخرج منها الطيب المعروف طيب الورد. وأما النعناع وإن كان له رائحة طيبة، النعناع واللي يسمى الحبق ونحو ذلك له رائحة طيبة يستلذها الناس ينتشي من شمها ويتلذذ، لكن لا يستخرج منه طيب. من هذه القاعدة أنه ما يستخرج منه طيب كالورص والزعفران وامثال ذلك فهو طيب، وما لا كالنعناع والشيح والقيصوم فليس فيه شيء ولو كان له رائحة طيبة. الزعفران طيب، النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الورص ولا الزعفران، نص على طيب منصوص عليه في الحديث. وإذا قال ولو شم الفواكه كله وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة وكذا ما ينبت الأديم لغير قصة طيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار الصيني. ما هو الدار الصيني هذا؟ الدار الصيني الناس دار الصيني لو رايحة طيبة ولا لا؟ رايحة طيبة جدا. فالمقصود أن هذه وإن كان رايحة طيبة لكن ليست بطيب. قال فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرما فلا شيء عليه. يعني المؤلف نص على هذه الأشياء فقط، اللبس والطيب وتغطية الرأس نص عليها، أما حلق الشعر والجماع وتقليم الأظفار وقتل الصيد هذه المشهور من مذهب أنه لا يعفى عنها بالجهل والنسيان والإكراه، والعفو عن هذه الأشياء فقط. قالوا لأن تلك فيها إتلاف، فيها إتلاف، حلق الشعر وتقليم الأظفار في إتلاف يتلف هذا يزيل، لكن اللبس ما فيه، أمر سهل، وضع شيء على رأسه علم أزاله انتهى الأمر. هذا المشهور مذهب التفريق بين المحظورات، ولكن الصواب أنه لا فرق بين المحظورات كلها، كل المحظورات بابها واحد يعفى فيه عن الخطأ والجهل والنسيان لعموم النصوص ولعدم الدليل في التفرقة بين هذه المحظورات. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب لعدم الدليل على التفريق. أما القول بأن هذا إتلاف نقول ولو كان إتلافا لكنه إتلاف معفو عنه شرعا وليس له قيمة. إنسان نسي وحلق رأسه إتلافه أتلف الشعر لكن ما له قيمة شرعا، مادام أنه ناسي فليس عليه شيء. قلم أظفاره أتلف الأظفار ثم ماذا؟ إتلاف ليس له مضمونا ليس له قيمة فلا يطالب بشيء. والجماع ما فيه يعني ملحظ الإتلاف في الجماع ليس بظاهر. ما هو الإتلاف في الجماع؟ الجماع عندهم لا يعفى فيه عن الجهل والنسيان، فأين الإتلاف؟ قالوا أصل الجماع في إتلاف هو إتلاف البكار وكذا، لكن وأنه الجماع فيه مهر فهو إتلاف لأنه ترتب عليه مضمون، الجماع مضمون بمهر وفيه بكار وكذا، كل هذا يعني تلمسات بعيدة. وإذا كان الصيد وهو أوضح ما يكون من الإتلاف نص الله جل وعلا على التعمد فغير من باب أولى. قال تعالى ولا تقتلوا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء، نص الله جل وعلا على العمد، مفهومه أن من قتله غير متعمد فليس عليه شيء. فهذا هو الصواب أن المحظورات بابها واحد وأنه يعفى فيها كله عن الجهل والنسيان وذكره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه الزعفران الظاهر نطلعها.